بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. ما زلنا في الحديث عن عقد الصرف، وعرفنا أن الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، أو هو بيع النقود بعضها ببعض. وعرفنا أيضا أن النقود التي كانت شائعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. وعرفنا أن هذه النقود المعدنية لم يعد لها وجود اليوم. التعامل اليوم بالنقود الورقية، وهذا لا يعني أن أحكام تبادل الذهب والفضة، شروط التبادل قد ارتفعت لأنها لم تعد نقودا، ذلك أن هذه الأحكام ثبتت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت، ما ثبت بالنص لا يتغير بتغير الأزمان. فقاعدة تتغير الأحكام بتغير الأزمان، هذه القاعدة تنطبق على الأشياء التي ثبتت بناء على العرف، بناء على المصلحة. فإذا تغير وجه العرف، تغير العرف، تغيرت المصلحة، يتغير الحكم. وأما ما ثبت بنص فإنه يبقى كذلك. وعرفنا أيضا أن الذهب جنس، يدخل تحت الذهب الدنانير المسكوكة والسبائك والحلي، فمبادلة الذهب بالذهب لابد فيه من توافر شرطين: التماثل والتقابض. وعرفنا أيضا أن الفضة جنس واحد، الدرهم، تبر الفضة، حلي الفضة سواء. وعرفنا أن هذه أجناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت ذلك، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أي مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فهنا أشار إلى الاختلاف، أي الذهب بفضة، فعند ذلك فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن الذهب جنس. وأما النقود الورقية اليوم فعرفنا أنها أجناس تبعا لجهة الإصدار، ولا يمكن أن نعتبر النقود الورقية، كل هذه النقود هي جنس واحد، لأننا إذا نظرنا إلى هذا الاعتبار فإننا ننظر إلى المادة المصنوعة منها هذه النقود وهي الورق. هل القوة الشرائية والقيمة تنبع من ذات الورق؟ لا. الذهب والفضة، الدرهم والدينار، القيمة أو القوة الشرائية من أين تنبع فيهما؟ من ذاتهما. هذا معدن الذهب، فهو سواء تبره ومضروبه ومسكوكه سواء. وأما النقود الورقية فهي من حيث الورق يعني لا قيمة لها، بدليل أنها إذا ألغي التعامل بها، إذا أبطل السلطان التعامل بهذه النقود، ماذا يفعل الناس بها؟ يتلفونها. هذه أشياء تافهة، أو تجمع كورق لا قيمة يعني لهذه الورقة بحد ذاتها. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي وعامة العلماء في هذا العصر يرون أن النقود الورقية أجناس تبعا لجهة إصدار، لأن القوة الشرائية إنما تنبع من, 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 من الجهة التي أصدرت هذه النقود، هي التي تضفي عليها هذا الوصف باعتبارات معينة. ولو اعتبرنا النقود الورقية جنس واحد لما جاز التفاضل لبعنا الليرة السورية بالليرة اللبنانية، وهذا أمر مخالف لما عليه طبيعة قيمة هذه النقود. ففي عرف التعامل الألف لبناني، ألف ليرة لبناني تساوي 30 ليرة. إذا قلنا هي جنس واحد، ماذا ينبغي أن نقول؟ ينبغي أن نقول ليرة بليرة، مثلا بمثل، وهذا الأمر غير معقول، لأن القيمة لا تنبع من ذات الورق، إنما تنبع من اعتبارات معينة تضفيها عليها جهة الإصدار. ولذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي كان واضحا وصريحا في بيان أن النقود الورقية أجناس تبعا لجهة الإصدار، تبعا لجهة الإصدار. يسأل أحد الإخوة، سأل أحد الإخوة سؤالا في المحاضرة السابقة ومهم كان مكتوبا. السؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة بنسبة مئوية في عمليات الحوالات المصرفية عندما أحول مبلغا من المال؟ فالمصارف قد تقتطع نسبة مئوية 2% أو 1% أو أكثر أو أقل، هل هذا الأمر جائز؟ الحقيقة ينبغي أن نستعيد تكييف الحوالة المصرفية. هل الحوالة المصرفية هي صرف؟ الحوالة المصرفية بحد ذاتها لا تعتبر صرفا إذا كان النقد المحول يتم استلامه بالجنس، سوري بالسوري، فهذا ليس صرفا، وإنما هو وكالة بأجر، يقدمون خدمة نقل هذه النقود من مكان إلى مكان آخر، وليس عين هذه النقود، ما في مبادلة جنس بجنس، وإنما هو عبارة عن عملية نقل هذه النقود، فهي وكالة بأجر. الوكالة بأجر تجوز، ومن شروط صحتها أن يكون الأجر في الوكالة معلوما، أن يكون الأجر في الوكالة معلوما، فإن كان الأجر مجهولا فسد العقد، قياسا على الإجارة، من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلم بالأجرة هذا شرط من شروط صحة العقد، والسؤال هنا كيف يتم العلم بالأجرة؟ الجواب هناك طريقتان. الطريقة الأولى مبلغ المقطوع، فأنا أقول على هذه الحوالة 5000، هذا مبلغ مقطوع، أو أقول نسبة مئوية 1% من المبلغ المحول. 1% من المبلغ المحول هل هو معلوم هذا المقدار أو مجهول؟ معلوم، لأن هذه النسبة يتم حسابها، ولا يتوهم أحد أن الفائدة تدخل هنا، فعندما نقول نسبة مئوية يتوهم البعض أن هذه ربما تكون فائدة ربوية، لا توجد فائدة، لأن المصرف لا يقرض، لا يقرض، وإنما هو يعني وكيل في نقل هذه النقود من مكان إلى مكان آخر، فلا بأس في هذا العقد سواء كان المبلغ مقطوعا أو نسبة مئوية. يتعلق أيضا بعقد الصرف التوكيل بعقد الصرف فقط، أو التوكيل بقبض بدلي صرف فقط، أو التوكيل بعقد الصرف بإبرام عقد الصرف، والتوكيل أيضا بالقبض. لما جاز للإنسان أن يباشر عقد الصرف بذاته جاز له أن يوكل غيره، وإن وكل غيره فقد يوكله بالعقد والقبض، فيقول وكلتك أن تصرف 100,000 سوري بكمية معينة من الدولارات، دفع له النقود بالعملة السورية وطلب منه أن يحولها إلى الدولار. هذه وكالة بالعقد، وكالة أيضا بالقبض، وهذا أمر جائز لا إشكال فيه. الأمر الثاني، قد يوكله بالعقد دون القبض، فقد يثق بقدرته على إبرام العقد والمساومة فيوكله بإبرام العقد، ولكن لا يثق بقبضه فيوكل شخصا آخر بالقبض، فهل يجوز فصل العقد عن القبض من حيث مباشرة القائم بذلك فيقوم بإبرام العقد شخص ويقوم بقبض النقود شخص آخر؟ هل هذا الأمر جائز؟ الحقيقة هذا الأمر يجوز، ولكن بشرط، والشرط هو قبل أن يتفرق المتعاقدان عن المجلس ينبغي أن يقبض الوكيل المبلغ، فالعبرة هنا بتفرق العاقدين، فإذا ترك العاقد في عقد الصرف المجلس ولم يتم التقابض، لم يتم قبض بدلي الصرف، وقعنا هنا في ربا النسيئة، إذن لابد أن يقبض الوكيل المبلغ قبل تفرق العقد، هذا لابد منه. سبب هذا أو دليل هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يدا، قوله يدا بيد، هذا إنما ينبغي أن يكون في مجلس العقد، فإذا انتهى المجلس تفرقا بأبدانهما، تركا المجلس، أو بمجرد يعني ترك أحد المتعاقدين المجلس، فهذا يعني أن مجلس العقد قد انتهى، وإذا انتهى مجلس العقد دخلنا في تأخير، بمجرد ذلك يقع المتعاقد في ربا النسيئة. إذن لابد من ضبط هذا الأمر بالتقابض، بقبض بدلي العقد من قبل الوكيل أو الوكيلين قبل تفرق المتعاقدين. هناك مسألة أخرى أيضا مهمة في عقد الصرف وفي المتاجرة بالعملات، وهو مفعل على مستوى الشركات والمؤسسات وعلى مستوى الأفراد أيضا، المواعدة في عقد الصرف، هل تجوز المواعدة في الصرف؟ ما معنى المواعدة؟ المواعدة مفاعلة وتقتضي وجود شخصين، كل منهما يعد الآخر، فالمواعدة وعد من طرفين، كل منهما يعد الآخر بإبرام عقد الصرف، والوعد إخبار عن القيام بالتزام في المستقبل. الوعد بإبرام عقد هو الإخبار عن التزام بإبرام عقد في المستقبل، فإذن هناك وعد وهناك مواعدة، فما الفرق بين الوعد والمواعدة؟ الوعد من طرف واحد، إذا وعد أحدهما الآخر قال له أعدك أن أشتري منك $1,000 بعد أسبوع، الطرف الآخر لم يصدر منه التزام، نقول هنا هذا وعد والتزام من طرف واحد. متى يصبح الأمر مواعدة؟ يصبح الأمر مواعدة إذا الطرف الآخر أيضا التزم فقال وأنا سأبيعك هذا المبلغ بعد أسبوع، وأخذ كل منهما الالتزام بهذا الأمر. إذن هناك مواعدة وهناك وعد. السؤال الآخر، هل يجوز إبرام المواعدة بين المتصارفين؟ هل يجوز أن يعد كل من الطرفين الآخر بمباشرة عقد الصرف في المستقبل؟ السؤال الآخر، هل يجوز لأحدهما أن يعد الآخر بإبرام عقد الصرف دون أن يعد الطرف الثاني الطرف الأول؟ للإجابة عن هذين السؤالين لابد أن نبين آراء الفقهاء في مسألة الإلزام بالوعد. هل الوعد لازم؟ هل هو لازم؟ أم أن الذي وعد هو مخير بين أن يفي بوعده وبين أن ينكل ولا يفي بوعده؟ هذه المسألة بين الفقهاء هي محل اتفاق من ناحية ومحل خلاف من ناحية أخرى. فحكم الإلزام بالوعد هو محل اتفاق بين الفقهاء ديانة، يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد، والوعد نوع من ذلك. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبالمعنى العام الوعد يدخل أيضا تحت عموم هذه الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام بين صفات وعلامات المنافق، فذكر منها: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. إذن خلف الوعد من صفات منافقين، فدل على أن الوفاء بالوعد واجب. وهذا الأمر محل اتفاق بين الفقهاء، محل اتفاق وإجماع ديانة. وأما قضاء فهو محل خلاف. ومعنى قضاء يعني هل يستطيع الطرف الذي تلقى الوعد، هل يستطيع إجبار الواعد عن طريق القضاء وعن طريق السلطات التنفيذية، يجبره بتنفيذ وعده الذي أخبر عن التزامه به؟ الوعد قضاء محل خلاف بين الفقهاء، والفقهاء مختلفون على ثلاثة أقوال. جمهور الفقهاء يرون أن الوعد غير لازم قضاء، فليس للقاضي أن يجبر الواعد على تنفيذ وعده، فإذا أخبر أحدهم آخر أنه سيقرضه مبلغا من المال، سيبرم معه عقد صرف، سيشتري منه سلعة معينة وعده بذلك، وقالوا هذا الأمر لا نستطيع أن نجبر الواعد في ذلك، لا يجبر على هذا الأمر، لأن الوعد لا يخول القاضي إجبار الواعد بتنفيذه، وهذا ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني ينبغي أن يفي، يجب أن يفي، وهو آثم إذا ما وفى بوعده مع قدرته على القيام بذلك. وأما المالكية في المشهور فقالوا: الوعد لازم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في السبب. إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في السبب. والأمثلة على ذلك كأن يقول: إن اشتريت منزلا أقرضك، دخل الموعود في السبب فاشترى. إن اشتريت مبلغا من النقود فأنا سأشتريها منك فيما بعد، دخل هذا الموعود في السبب فاشترى النقود. فإن كان الوعد معلقا على سبب ودخل الموعود في السباب فالوفاء بالوعد عند المالكية هنا لازم، يجب على الواعد أن ينفذ وعده. ودليلهم في ذلك أن الموعود قد يتضرر، والمتسبب بهذا الضرر هو الواعد، بمعنى ما كان للموعود أن يشتري وأن يدخل في هذا الالتزام لولا أن الطرف الآخر وعده بالتعاقد بالتعامل معه فغره بذلك، غره بذلك، فينبغي أن يوفي بوعده. هناك أدلة كثيرة لكن هذا على جهة الإجمال. القول الثالث لابن شبرمة وهو من السلف، وأيضا بعض علماء السلف يقولون الوعد لازم قضاء مطلقا، الوعد لازم قضاء مطلقا، يعني سواء أدخل الموعود في السباب أم لم يدخل، فبمجرد صدور الوعد فينبغي أن يفي الواعد بوعده ولم يفرق بين الناحية القضائية والناحية الديانية. الذي عليه العمل في المصارف الإسلامية وهو الثابت في المعايير الشرعية التي تحكم تعامل المصارف وتحتكم الهيئات إلى المعايير، يأخذون بقول المالكية في المشهور، فيرون أن الوعد المعلق على سبب لازم. بناء على ذلك هل يجوز إبرام الصرف عن طريق المواعدة وليس عن طريق العقد؟ لأن العقد إذا تم فالعقد ناجز ولا بد من تسليم بدلي صرف، ولكن المواعدة كيف؟ المواعدة يقول أحدهما للآخر سأشتري منك بعد أسبوع $1,000، ويقول الطرف الآخر سأبيعك بعد أسبوع $1,000، ويتفقان على سعر الصرف، وربما لا يتفقان على سعر الصرف وإنما يتركان ذلك إلى وقت معين. المهم أن المواعدة صدرت من طرفين بغض النظر عن أسباب أخرى للعقد، أما بمجرد وجود المواعدة في العقد هل المواعدة طبعا نقول عقد مجازا لأن المواعدة ليست عقدا. فرق بين المواعدة وبين العقد أن العقد يولد الالتزامات مباشرة وهو منجز هو غير يعني مؤجل، وأما المواعدة فالعقد غير منجز وغير معلق أيضا لأنه غير موجود أصلا، وإنما كل ما هنالك أن الالتزام ظهر. وأهم أثر من آثار العقد الالتزامات، إذا تم إبرام العقد ترتب عليه الالتزام، فيجب على البائع أن يسلم المبيع، ويجب على المشتري أن يسلم ثمن الرد بخيار العيب، وأمور كثيرة تدخل ضمن إطار الالتزامات. هذه الالتزامات تولد عن العقد مباشرة. في المواعدة الملزمة للطرفين في هذه الحالة التزم كل منهما بإبرام العقد، ولذلك المعايير الشرعية تقول إن المواعدة شبيهة بالعقد، قريبة من العقد من ناحية الالتزام، ولذلك المواعدة في الصرف تفسد التبادل بسبب عدم التقابض. كيف؟ دخلنا في الالتزام، أنا التزمت وتعهدت أن أبيعك وأنت التزمت أن تشتري مني، فكأن أثر هذا العقد قد ترتب والتقابض غير موجود، لأن المواعدة مؤجلة، لأن المواعدة فيها تأجيل. ففي هذه الحالة يفسد التبادل ولا تصح المواعدة الملزمة من الطرفين. ولكن إذا أفرغ المتبادلان أو المتواعدان أفرغا المواعدة من محتواها الملزم فإنها المواعدة تصح، بمعنى يعد كل منهما الآخر بالتبادل ولكن يفصح عن أن هذا غير لازم بالنسبة له، يصرح بهذا الأمر، فهذا جائز لعدم الالتزام من الطرفين. أو أن يعد كل منهما الآخر بإبرام عقد الصرف في المستقبل ولكن أحدهما يلتزم، يقول أنا ملتزم بهذا الأمر والآخر لا يلتزم، يقول أنا يعني أعدك ولكن أنا لست ملزما في هذا الأمر، أنا لي الخيار في هذا الأمر، أو إن أردت أن أنسحب فلذلك، يعبر عن عدم التزامه. فإن كان هذا الأمر منهما أو من أحدهما فالمواعدة جائزة. ما سبب ذلك؟ سببه أن الصرف عقد والعقد هو اتفاق إرادتين، والمواعدة بما أنها قريبة من العقد، عقد الصرف لا ينبرم ولا ينعقد بإرادة منفردة، لابد من اتفاق الإرادتين. فإذا كانت إرادة أحدهما قد صدرت وعبر عن وعده وألزم نفسه بذلك فهذا جانب من جانب الالتزام في العقد قد ظهر، وأما الطرف الآخر إذا صدر منه الوعد ولكن دون أن يلتزم بنفسه بإبرام العقد، فهذا يعني أن هذا الأثر من آثار العقد لم يظهر، وإذا لم يظهر هذا الأثر فهذا يعني أن المواعدة ليست هنا قريبة من العقد، ليست قريبة من العقد بسبب أنها صدر الإلزام فيها من شخص واحد من طرف واحد. وإذا كان الأمر بالنسبة للمواعدة هو هذا، فما حكم صدور الوعد الملزم من طرف واحد فقط؟ التزم أحدهما بأن يشتري من الآخر مبلغا من النقود بعد أسبوع، والطرف الثاني لم يصدر منه أي التزام أي إخبار، هل الوعد اللازم من طرف واحد يجوز في الصرف أم لا يجوز؟ يجوز، لأن تماما الوعد يعني بعيد عن العقد، الوعد إرادة منفردة من طرف واحد، هو إرادة واحدة على فرض أننا نقول هو لازم، والطرف الثاني لم يصدر منه أي التزام فهذا جائز. إذن ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز الالتزام بإبرام عقد الصرف في المستقبل بعد أيام نحدد السعر ونتفق ونلتزم ثم يتم تقابض بعد أسبوع، قبض البدلين أو قبض أحد البدلين بعد أسبوع. إذا تم التعاقد بهذه الطريقة نقع في ربا النسيئة، لأنه لابد من دفع بدلي العقد يدا بيد قبل تفرق. هذه مسألة المواعدة والوعد في المتاجرة بالعملات أو في عقد الصرف. المسألة الأخرى والأخيرة هي المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة. المبادلة في العملات أو النقود الثابتة دينا في الذمة، قد يتم التبادل بنقود جاهزة تسلم في المجلس، وقد تتم المبادلة بنقود ثابتة في الذمة، ومعنى ثابتة في الذمة يعني كانت دينا، فالنقود غير موجودة في المجلس، غير موجودة هي، لأن العملية الصرف تحدث وتتم على ما ثبت من دين في ذمتي الطرفين. وصورة هذه المسألة كما لو أقرض أحدهم آخر 100,000 سوري لمدة أسبوع وحل موعد الوفاء، فاشترى المقرض من المقترض بضاعة 2,000 دولار مثلا، فهنا كل منهما دائن ومدين، الأول دائن 100,000 والثاني مدين 100,000. العكس الآن، الطرف الثاني صار دائنا 2,000 دولار والطرف الثاني هو مدين 2,000 دولار. وطبعا أنا ذكرت هنا جنسين لأن العملية عملية صرف إذا تمت المبادلة. ففي هذه الصورة هل يجوز شرعا إسقاط الدينين بالقيمة الشائعة والسعر الشائع وقت إجراء عملية الصرف؟ هنا لا يوجد تقابض، لا يوجد تقابض يدا بيد، لأن الدين ثابت في الذمة. تسمى هذه المسألة تطارح الدينين، تطارح الدينين، أو تسمى أيضا إطفاء الدينين في الذمتين، لا يبقى هذا الدين قائمة، يتم طرح هذا الدين. وفي الحقيقة هذه صورة من صور المقاصة، صورة من صور المقاصة. فالمقاصة قد تكون اتفاقية وقد تكون المقاصة وجوبية. تكون اتفاقية إذا كان جنس الدينين مختلفا، أي عملة أحد الدينين بعملة معينة والدين الآخر بعملة أخرى، أحد الدينين بالسوري الدين الآخر باللبناني أو ريالات أو الدولار، إذا اختلف جنس الدينين فعملية التبادل هي عملية صرف. هل يجوز في مثل هذه الحالة إطفاء الدينين في الذمتين؟ ذكرت المعايير الشرعية وهذا ما عليه الجمهور، يجوز، يجوز هنا، لأن القبض الحكمي هنا يحدث نتيجة إطفاء الدينين. بمعنى آخر، لا ننشئ التزاما يحتاج إلى قبض النقود قبضا حقيقيا، وإنما أساسا الدين ثابت في الذمة والآخر أيضا دينه ثابت في الذمة، ونريد أن نجعل هذا الدين مقابل هذا الدين، فهذا الأمر جائز بشرط أن يكون سعر الصرف، سعر الصرف يوم الاتفاق، يوم الاتفاق، ولا يكون أكثر من ذلك، ولا يكون وقت إبرام العقود التي نشأت عن هذه الديون. فهذا الأمر جائز ولا إشكال فيه أيضا. هذه الصورة من صور المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة. الصورة الثانية أن يكون لأحدهما دين في ذمة الآخر بنقود معينة، بجنس من النقود، فيريد المدين أن يسدد الدين بجنس آخر، أو يطلب الدائن من المدين سداد الدين بجنس آخر، كما لو أقرض أحدهم آخر 100,000 سوري لمدة أسبوع مثلا، بعد أسبوع أراد أن يأخذ منه بدل العملة السورية، أراد أن يأخذ منه الدولار، هل يجوز؟ في الحقيقة هذه المسألة ثبتت بالنص، سأل عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. إذن لاحظوا الدين يثبت بجنس معين والذي هو الدنانير، والوفاء يتم بجنس آخر الدراهم أو العكس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين لصحة هذه المبادلة. الشرط الأول التقابض في المجلس، بعد أن يتم إبرام العقد صرفنا نقول 100,000 تساوي مثلا 2,000 دولار، ينبغي سداد 2,000 دولار في المجلس. فلو قال له اتفقنا وأبرمنا العقد وأنا ألتزم بإعطائي 2,000 دولار، ولكن بعد يوم أو بعد ربع ساعة يتركان المجلس، الأمر لا يجوز، لأن عقد الصرف لابد فيه من التقابض في المجلس. فإذا كانت لديه القدرة على سداد 1,000 دولار وسيسدد 1,000 الأخرى بعد يوم في اليوم التالي، فهل يجوز هذا الأمر؟ هنا نقول إذا تم الاتفاق على الصرف بال2,000 دولار لا يجوز، ولكن إن جزأنا فقلنا نصف الدين نوفيه بمبلغ 1,000 دولار من حيث القوة الشرائية تم، ومن حيث سعر الصرف تم تقدير هذا الأمر، فتم دفع الدولار أو قسم من الدولارات مقابل جزء من الدين، وبقي الدين الآخر ثابتا بالعملة الأصلية لأن الصرف لم يتم هنا. فإذا صرفنا أو تم وفاء 1,000 دولار مقابل 50,000، بقي في الذمة 50,000، وننظر عند الوفاء في سعر الصرف يوم الوفاء، وهو الشرط الثاني. الشرط الثاني ينبغي أن يكون سعر الصرف يوم الوفاء وليس يوم أيضا وليس قبل ذلك، لا ننظر إلى سعر العملة بالنسبة للتبادل وقت إنشاء الالتزام. لماذا؟ لأن عملية الصرف تمت عند الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى، فلا بد أن يكون سعر الصرف هنا بهذا الأمر. قد يقول قائل أفلا يجوز الاتفاق على خلاف هذا الأمر؟ بالأصل في الصرف إذا كان الدولار مقابل السوري يعني 46، كل دولار 46 سوري، فيجوز أن أبيع بأكثر وبأقل، هذا في عقد الصرف الذي ننشئه من أجل يعني ربح أو المبادلة. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يجوز في الدين الثابت في الذمة بعملة ونريد أن نأخذ عملة أخرى؟ الجواب هنا القصد الأساسي هو وفاء الدين، وفاء الدين، وبالأصل في الأصل يجب سداد الدين بنفس المبلغ بنفس الجنس، ولا يجوز اللجوء إلى جنس آخر إلا بالاتفاق، إلا بالتراضي بين الطرفين، لأن الصرف عقد والعقد لابد فيه من التراضي. فإذا كان الدين 100,000 سوري إذن ينبغي سداد هذا المبلغ. يمكن أن نتحول إلى عملة أخرى ولكن ينبغي أن يساوي هذا المبلغ 100,000. فإذا كان 2,000 دولار تساوي 100,000 سوري، إذن لا فرق بين من يقبض الآن 100,000 سوري أو يقبض 200,000 دولار. أما إذا كان المبلغ أقل أو أكثر فهذا لا يجوز، هذا أمر ثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة المؤسسات المالية الإسلامية تتعامل بهذا الأمر، فعند التطبيق العملي إذا كانت هناك نقود ودائع للمتعامل في المصرف بعملة، وكان المودع مدينا للمصرف بدين ناشئ عن مرابحة أو غيرها، وما تمكن من سداد القسط بشكل مباشر، فإنه يتم حسم من مبلغ هذه الوديعة بالاتفاق وقتها أو بتوكيل مسبق للمصرف بالحسم من أرصدة المتعامل. فهذا الأمر جائز، وينبغي أن يكون سعر الصرف هنا متى؟ يوم الوفاء، يوم الحسم من الأقساط، وليس يوم المداينة. هذا الأمر المتعامل به بين المصارف. إذن هذا يعني أبرز ما يتعلق بعقد الصرف وتعامله. في الحقيقة الأحكام فيه كثيرة، ولكن فيما يتعلق بجانب النقود هذا هو أهم وأبرز ما يتعلق بها. إذا في سؤال تفضل.